إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الحافظ رحمه الله ما رد به على إشكال قول القائل إن الترمذي عندما يقول هذا حديث حسن صحيح يجمع بين أمرين ينفي أحدهما الآخر، فأجاب الحافظ رحمه الله عن ذلك وأجاب غيره أيضا. وأما قول المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد أو هذا حديث حسن الإسناد، فما موقعه من قولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن؟ عندما يقول المحدثون هذا حديث صحيح الإسناد فهذا دون قولهم هذا حديث صحيح، وكذلك عندما يقولون هذا حديث حسن الإسناد هذا دون قولهم هذا حديث حسن، لأنه قد يحكم على الإسناد بالصحة أو بالحسن دون المتن، فيكون المتن شاذا أو به علة، فإذا انصب التصحيح أو التحسين على الإسناد وحده دون الإشارة إلى المتن فقد لا يخلص المتن من العلة القادحة أو من الشذوذ. فقولهم حينئذ هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح، وكذلك هذا حديث حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث حسن، لأن المحدث إذا كان من أهل النقد وقال هذا حديث صحيح فكأنما تكفل لنا بتوفر شروط الصحة، وهي الشروط الخمسة في الحديث الذي حكم عليه بالصحة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم مع نفي الشذوذ ونفي العلة. أما إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد فقد نفى الشذوذ والعلة وأتى بسائر الشروط فيما يتعلق بالإسناد دون المتن. ولكن لو أن حافظا من الحفاظ المعتمدين قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يذكر له علة فالظاهر أن المتن صحيح أيضا، لأن الأصل هو عدم العلة وهو عدم الشذوذ، ولكن لا بد من رعاية هذه الإطلاقات. والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. فهذا خلاصة ما هنالك من هذا التفاوت بين قولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح الإسناد وهذا حديث حسن وهذا حديث حسن الإسناد. واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإذا جاء كذلك في متن واحد فهذا باعتبار التردد في ناقله، وأما إذا جمع الوصفان الحسن والصحة في حديث بإسنادين فهو صحيح باعتبار إسناد وحسن باعتبار إسناد آخر. هذا مثال للحديث الحسن لذاته، أخرجه ابن ماجه في السنن قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يترك ذلك بالتوبة. هذا الحديث حديث حسن لذاته لأن سنده متصل، فكل راو من رواته قد سمعه من شيخ، هذا هو الشرط الأول. رواته كلهم عدول ضابطون إلا مطر الوراق، فإن فيه كلاما من جهة ضبطه، وهذه أحواله: محمد بن ثعلبة ابن سواء صدوق، عمه محمد بن سواء أحد الثقات المعروفين،
حسين للمعلم ثقة مشهور، مطر للوراق قال ابن معين صالح، وقال أبو زرعة صالح، وقال العجلي صدوق، وقال البزار ليس به بأس، وقال السادي صدوق، وقال ابن سعد فيه ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال أحمد ويحيى ضعيف في عطاء خاصة. فاختلف في هذا الراوي وهو مطر الوراق. وأما نافع فثقة ثبت فقيه إمام، وأما ابن عمر فصحابي. فإذا المراجعة هاهنا إنما هي في ضبط هذا الراوي بعينه وهو مطر الوراق، والحديث غير شاذ فلم يعارضه ما هو أقوى منه، ولا علة فيه من العلل القادحة، فالحديث حسن لأن رجاله عدول ضابطون، إلا مطر الوراق فإنه صدوق في غير عطاء، وهذه الرواية ليست منه، فإن شيخه في هذا الحديث نافع لا عطاء. لذلك قال الذهبي في الميزان بعد حكاية أقوال العلماء في مطر: فمطر من رجال مسلم حسن الحديث، فنزل الحديث من الصحة إلى الحسن من أجل مطر للوراق، لما ثبت من ضعفه في حديث عطاء خاصة، أي أنه خف ضبطه في بعض مروياته. ومن شروط الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، فإن خف الضبط صار الحديث حسن، فهذا مثال للحديث الحسن لذاته. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما صرح به الترمذي من أنه اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، فاستشكل على تعريفه هذا بأنه كيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مع أنه يقول في شرط الحديث الحسن أن يكون مرويا من غير وجه، ومع ذلك يقول عن بعض الأحاديث حسن، والحسن عنده ما كان مرويا من غير وجه، ثم يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قالوا هذا الكلام يتعارض مع ماذا؟ مع التعريف، لأن التعريف فيه أن الحسن هو الذي يروى من غير وجه مع سائر ما ذكر من الشروط. الجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. والعالم إذا أتى باصطلاح مع نفسه فلا تثريب عليه إن دل عليه، يعني إن اصطلح على شيء لم يتعارف ولم يصطلح عليه الناس لا تثريب عليه، إذا أتى بذلك في مقدمة أو خطبة كتابه، حتى لا يوهم ما لا يريده، وحتى لا يدل كلامه على غير ما يقصده. ولذلك قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، فالذي يقول فيه حسن فقط هو الذي يجرى عليه ما ذكر من تعريف الحسن. فعندما يقول الحسن أن يروى من غير وجه، ولا يكون في إسناده راو قد اتهم بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، إلى آخر ما ذكر في تعريف الحديث الحسن، هذه الشروط التي ذكر في الحديث الحسن تنطبق على أي شيء؟ على ما قال فيه حسن صحيح، أو على ما قال فيه حسن غريب، أو على ما قال فيه حسن صحيح غريب، أو على ما قال فيه حسن فقط؟ على ما قال فيه حسن فقط، كما قال الحافظ رحمه الله. فعرف بهذا، يعني من كلام الترمذي في آخر الجامع، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه. كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، فإن الترمذي أيضا لم يعرف الحديث الحسن لذاته، وإنما هذا التعريف الذي ذكره في كتاب العلل في آخر كتاب الجامع إنما جعله تعريفا لما يقول فيه حسن فقط، لم يتعرض لتعريف الغريب ولم يتعرض لتعريف الصحيح، وعليه فلا ينطبق هذا التعريف على ما يقول فيه حسن صحيح ولا حسن غريب، وحينئذ يندفع الاعتراض الذي أورده من أورده على الترمذي رحمه الله تعالى، وهو إنما فعل ذلك وترك ما ترك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه هو حسن فقط، أنه يقول حسن عندنا، هذا إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي، لأنه قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، فإذا هذا معروف عند المحدثين عام، وإنما الذي قاله الإمام الترمذي قيده بقوله عندنا، فهذا إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. هذا كلام الحافظ يذكر منة الله عليه بأن هداه إلى معرفة الجواب عن تلك الإيرادات. قولهم يقول الترمذي حسن صحيح، كيف يكون حسنا صحيحا في آن؟ قال إنما حذفها هنا إذا كان للحديث إسناد واحد أي روي من طريق واحد، إنما حذف حرف التردد أو حسن أو صحيح، فهو لما تردد الجهابذة النقاد في أحد رواته فمنهم من يرفعه كما مر معنا في هذا الذي ذكرناه من المثال. فأنت إذا نظرت في مطر الوراء قال ابن معين صالح، وقال أبو زرعة صالح، وقال العجلي صدوق، وقال البزار ليس به بأس، وقال السادي صدوق، وقال ابن سعد فيه ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال أحمد ويحيى ضعيف في عطاء خاصة، اختلف العلماء كما ترى في هذا الراوي، من أجل ذلك نزلت درجة الحديث عن الصحة إلى الحسن، فدفع رحمه الله هذا الإيراد، وقال وإن كان قد ورد الحديث بإسنادين يعني من طريقين فإذا هذا أخف، أحدهما صحيح والآخر حسن. ثم يقول أوردوا على الترمذي أنه يقول إن الحديث الحسن هو الذي تتعدد طرقه يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث في الجامع حسن غريب أو حسن غريب لم يروى إلا من هذا الوجه، فكيف يكون حسنا وهو يشترط في الحسن أن يكون قد تعددت طرقه؟ فيقال إن الترمذي رحمه الله إنما أراد أن يعرف نوعا معينا من أنواع الحديث الحسن كما ذكر في كتاب العلل، وأما ما دون ذلك فإنه قد تركه استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه مصطلح جديد، فقيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث. ثم شرح الحافظ بعد في بيان نوع من أنواع علوم الحديث وهو زيادات الثقات، فقال وزيادة راويهما مقبولة، يعني الصحيح والحسن، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون منافية وإما أن لا تكون، الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنه لا منافاة، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، فإذا لم يقع التنافي بين الرواية التي فيها الزيادة من الثقة مع رواية غيره فحينئذ كأنها حديث مستقل، انفرد به ثقة لا يرويه عن شيخه غيره فحينئذ تقبل مطلقا. فإذا لم يقع التنافي قبلت زيادة الثقة مطلقا. أما إذا كانت منافية بحيث يلزم من قبولها رد الروايات الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. ثم ذكر الحافظ رحمه الله موقف بعض أهل العلم فقال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. ما التفصيل؟ أن ينظر في الزيادة هل هي منافية أو غير منافية، فإن كانت زيادة الثقة غير منافية فهي مقبولة مطلقة، أما إذا كانت منافية فيلزم من قبولها لأنها معارضة لرواية الراوي الآخر فيلزم من قبولها أن ترد الرواية الأخرى، فحينئذ لا بد من المصير إلى الترجيح. قال: ولكن اشتهر عند جمع من أهل العلم أنهم يقولون إن رواية الثقة مقبولة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، لأنه إذا كانت الزيادة مخالفة أو منافية فهذا شذوذ، لأنه ما الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فإذا وقعت المخالفة بين رواية الثقة ورواية من هو أوثق فهذا شذوذ، المحدثون لا يقبلون هذا. فإذا قال جمع من المحدثين نقبل رواية الثقة مطلقا ولو كانت منافية ومعارضة لرواية من هو أوثق وأرجح، فهذا ليس على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، وهذا الشذوذ قد وقع عندما تعارضت رواية الثقة مع رواية من هو أوثق. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذلك في حد الحديث الحسن. يقول هذا عجيب من هذا الجمع من العلماء الذين يقبلون رواية الثقة مطلقا من غير تفصيل. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن، لأنه لا بد من أن يكون غير شاذ. في تعريف الحديث الصحيح تقول: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ، فأنت تشترط انتفاء الشذوذ. المحدثون على هذا في الحديث الصحيح. وفي الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه ثم من غير شذوذ أيضا، فلا بد من انتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن. الآن إذا جاءتنا زيادة من ثقة وكانت مخالفة لرواية من هو أوثق هذا شذوذ، فإذا قيل بقبولها مطلقا من غير تفصيل دخل هذا القسم في القبول فكان مقبولا مع شذوذه، فكيف يستقيم هذا مع تعريف المحدثين للحديث الصحيح وللحديث الحسن؟ لا يستقيم. إذن لابد من التفصيل، فيقال: نعم تقبل، ولكن متى تقبل؟ إذا لم تكن منافية، فإذا جاءت رواية من ثقة لا تعارضها رواية أخرى فإننا حينئذ نقبل رواية الثقة التي فيها الزيادة، نقبلها لأنها كالحديث المستقل الذي تفرد به الراوي عن شيخه دون غيره فتقبل على العين والرأس. وأما إذا كانت معارضة فلابد من الترتيب. قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيره، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذا ليس على طريقة المحدثين كما قال، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذ. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط، قال: ما نصه؟ ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ، يعني إذا كان قد شاركه في الرواية لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. فهل صرح الشافعي بقبول روايات الثقة الذي زاد حديثه؟ أبدا، وإنما إذا نقص حديثه، ولذلك يقول فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، أي أنه يتوقع، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديث، فمقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، هذا مقتضى كلام الشافعي. فإذا أطلق كثير من الشافعي القول بقبول زيادة الثقة مع أن الشافعي كلامه ونصه يدل على غير ذلك، فهذا عجيب، يتعجب منه الحافظ وهو شافعي أيضا. فيقول وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعي القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. من أين عرفنا أن نص الشافعي يدل على عدم قبول زيادة الثقة؟ من كلامه، أنه لما تكلم في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط قال ويكون، أي الراوي إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فتكون المخالفة بالزيادة أو بالنقص، قال فإن خالفه هو يقبل حديثه إذا خالفه بالنقص، يعني روى ما هو أنقص مما روى الحافظ الثقة، فيقول فإن خالفه فوجد حديثه، أي الراوي الذي نعرف ونريد أن نعرف ضبطه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، واستنبط منه، بل هو يدل دلالة ظاهرة على ما قاله الحافظ، قال ومقتضى، أي مقتضى كلام الشافعي أنه إذا خالف، أي الراوي، فوجد حديثه أزيد، خالف أحدا من الحفاظ فوجد حديثه، أي حديث الراوي، أزيد من حديث أحد الحفاظ الذين خالفه، أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، إنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. نريد أن نقرب هذا إن شاء الله. هو يقول، أي الشافعي، ويكون إذا أشرك، أي الراوي الذي يعتبر بحاله في الضبط، يكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ، يعني اشترك معه في الرواية لم يخالف، إن خالف فإما أن يزيد على أحد الحفاظ الذين خالفهم أو أن ينقص عنه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. إذا وجد حديثه أنقص، هذا يستلزم أن يكون حديث الحافظ الذي خالفه هذا الراوي أزيد، فهل هذه الزيادة مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة، هذه الزيادة التي رواها الحافظ مقبولة، فهذا يدل على أن زيادة العدل عند الشافعي لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل ممن؟ من الحافظ، لأن هذا الراوي الذي خالف أحد الحفاظ فأتى برواية ناقصة عن رواية أحد الحفاظ، يدل هذا النقص في روايته على أنه متثبت وعلى صحة مخرج حديث، ولكن هو عندما خالف أحد الحفاظ فروى أنقص من رواية أحد الحفاظ، دل ذلك على أن رواية هذا الحافظ أزيد، فهي مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة. إذن زيادة الثقة عند الشافعي ليست مقبولة قولا واحدا بإطلاق، وإنما هي مقبولة ممن؟ من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. ذكر الحافظ هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو زيادة الثقة أو زيادات الثقات، وهنالك فرق بين زيادة الثقة والمزيد في متصل الأسانيد. فالمزيد في متصل الأسانيد أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، والإسناد متصل، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. زيادة الثقة، الثقة العدل الضابط، من هو الثقة؟ العدل الضابط، وزيادته هي المرادة بالبحث في هذا النوع الذي ذكره الحافظ رحمه الله. ف فليس المراد مطلق الزيادة، يعني أن تأتي الزيادة من غير ثقة، وإنما البحث هنا منصب على زيادة من؟ الثقة. من هو الثقة؟ العدل الضابط. زيادة الثقة هي ما يتفرد به الثقة في روايات الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن. فإذا زيادة الثقة تقع في الإسناد كما تقع في المتن. ما هي زيادة الثقة؟ هي ما ينفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن. معناها أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، فيقال لهذه الزيادة زيادة ثقة. أو يروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثا ما مرتين، فتقع في إحدى روايتيه زيادة لم يرويها هو في الرواية الأخرى. فإذا رواية الثقة قد تكون من الثقة على نفسه، إذا روى حديثا واحدا مرتين فوقعت زيادة في إحدى روايتيه لم تكن ولم يرويها في الروايات الأخرى. الثقات هم العدول الضابطون، وزيادتهم هي المراد بالبحث، ليس المراد بالبحث هنا مطلقة الزيادة، وإنما الزيادة التي تقع ممن؟ من الثقة. من هو الثقة؟ العدل الضابط. قد تقع منه زيادة في الرواية، إما باعتبار حديث نفسه وإما باعتبار حديث ثقة غيره. فأمران هنا أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثان، ولكن هو حديث واحد يرويه كل، فهذا حديث يرويه فلان وهو بعينه يرويه غيره، وهو ثقة عدل ضابط. وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، فهذه زيادة ثقة. وقد يروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثا واحدا يرويه مرتين، وتقع في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى، هذا كله يقال له زيادة الثقة، سواء وقعت من الثقة نفسه على نفسه أن يروي حديثا واحدا مرتين فتقع في إحدى روايتيه زيادة لم تكن في الرواية الأخرى. وقد يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا ولكن يزيد أحدهما على الآخر فيه، فيقال لها أيضا زيادة ثقة. وفن لطيف غامض من الفنون اللطيفة في علم الحديث كما قال النقاد والحفاظ، ولذلك لم يعتني به إلا بعض الأئمة الذين درسوا ذلك، وهو ما يمكن أن نقول لأن كثيرا من الناس الذين طعنوا في الحديث والمحدثين التفتوا إلى أمثال هذه المسائل فطعنوا في المحدثين وفي الحديث بسببها، قالوا إن المحدثين يعاملون كل حديث على أنه وحدة مستقلة فينظرون فيه وقد يكون معارضا، وهذا كله مردود كما تعلم. وقالوا إن المحدثين إنما ينظرون في الأسانيد دون المتون، وهذا وهم كبير، لأن ضوابط المحدثين في النظر والتعامل مع الحديث منها ما ينصب على المتن وحده، وهنالك ضوابط للمتن وحده، وهنالك ضوابط للإسناد وحده، وهنالك ضوابط عند المحدثين تشترك بين الإسناد والمتن، فيشترك فيها الإسناد والمتن معا. يمكن أن نؤسس علما لا على أنه علم جديد، ولكن على أنك تجمع شيئا ما، فتستطيع أن تقول مثلا إذا نظرت إلى زيادات الثقات تقول هذا مما يمكن أن يقال له علم دراسة المتن المقارن، المتن المقارن والإسناد المقارن أيضا، وعلم الحديث المقارن، كما في علم الفقه المقارن بالنظر إلى أقوال العلماء في المذاهب المختلفة في المسألة الواحدة، هذا هو الفقه المقارن في الحكم الذي يحكم به العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم على أمر من الأمور بحكم ما، فينظر في قول هذا المذهب لعلمائه وفي قول أهل هذا المذهب وعلمائه إلى غير ذلك مما ورد في المسألة الواحدة، ثم يصار إلى الترجيح من منهم معه الدليل، هذا علم فقه مقارن. وكذلك يمكن أن تقول هنالك علم حديث مقارن، ننظر في هذه الأسانيد فنجد زيادة في المتن أحيانا، وقد تكون الزيادة من الثقة في الإسناد أحيانا كما مر. ما الذي يجعل الزيادة تقع من الثقة؟ ما أسباب زيادة الثقات أو زيادات الثقات؟ لا أسباب، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث في مجلسين، وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحد المجلسين، والذي روى الحديث من غير زيادة لم يحضر ذلك المجلس، فتوقف عند حدود ما علم وأدى ما سمع. ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام، كما استدركت عائشة على أبي هريرة عندما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث صحيح أنه قال: الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والفرس. عائشة ردت هذا الحديث قالت: غفر الله لأبي هريرة، إنما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فسمع هذا ولم يسمع ما قبله. قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود تقول إن الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس، فدخل أبو هريرة في إن الشؤم في ثلاثة، هذا كلامها، ولم يقبل رضي الله عنه. فالحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، ولكن هو مما استدركته عائشة على أبي هريرة، كما تكلمت أيضا رضي الله عنها في حديث قطع الصلاة بالمرأة والكلب الأسود والحمار، وقالت: شبهتمونا بالحمار والكلب الأسود، رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإذا قد يدخل الراوي في أثناء الكلام فيسمع شيئا ولا يسمع ما قبله، فيروي الذي سمع المجلس بتمامه الحديث وافيا، ويروي الذي حضر ما سمع، فحينئذ يقع زيادة في رواية على رواية والحديث واحد. ويحتمل أن يكونوا اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحدا، ويحتمل أن يكون قد طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإصغاء، فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء، ويحتمل أنه عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة، أو يكون عرض لبعض السامعين مزعج يوجب قيامه قبل التمام فيؤدي ما سمع قبل انصرافه، وأما من بقي فإنه يروي الحديث على تمامه فتقع الزيادة. هذه كلها احتمالات كما ترى. هل هذا يتعلق بالصحابة؟ المحدثون لا يتوقفون عند زيادة صحابي على آخر، وإنما محل بحثهم في زيادة التابعين فمن بعده، والأسباب التي مرت لا تفسر إلا زيادة المات، يعني الأسباب التي مر ذكرها التي لأجلها تقع الزيادة من الثقة، لأنه دخل المجلس والحديث يقال، أو أنه قام، أو عرض له عارض، وقع أمر مزعج مدهش فغفل الحاضرون إلا واحدة، إلى غير ذلك من هذه الاحتمالات. هذا كله يتعلق بماذا؟ بالإسناد أم بالمتن؟ بالمتن، فلا يفسر شيء من تلك الأسباب الزيادة التي تقع في السند. فعروض النسيان أو الشغل الصارف عن الإصغاء قد يكون سببا لراوي الناقص، تقع زيادة الثقة في الإسناد كما تقع في المتن. كيف تقع في المتن؟ تقع بزيادة كلمة أو جملة. وفي الإسناد كيف تقع زيادة الثقة في الإسناد؟ برفع الموقوف، رفع الموقوف أو وصل المرسل، برفع الموقوف أو بوصل المرسل. فإذا ما هو مكان وقوع زيادة الثقة؟ المتن أو الإسناد؟ كيف تقع في المتن؟ بزيادة كلمة أو بزيادة جملة. كيف تقع زيادة الثقة في الإسناد؟ برفع الموقوف أو بوصل المرسل. زيادة الثقة في المتن قد تكون مما يتعلق به حكم شرعي، وقد لا تكون، لأنه زيد في المتن كلمة أو جملة، وقد يتعلق بتلك الزيادات حكم شرعي وقد لا يتعلق. وقد تكون مما يغير حكما ثابتا بغير هذا الحديث وقد لا تكون، هذه الزيادة التي تقع من كلمة أو جملة قد تغير حكما ثابتا بغير هذا الحديث وقد لا تكون. وقد تكون مما يوجب نقص حكم ثبت بخبر ليست هذه الزيادة فيه وقد لا تكون. وقد اختلف علماء هذه الأمة في هذه الزيادة، مقبولة هي مطلقا أم مردودة مطلقا أم مقبولة في حال دون حال، ولهم في ذلك أقوال كثيرة. ما حكم الزيادة في المتن؟ منهم من قبلها مطلقا كما قال الحافظ، جمع من العلماء قبل الزيادة من الثقة مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، سواء أكان راويها غير راوي الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث بدونها. لأننا عندما نظرنا في زيادة الثقة مر أنها ممكن أن تقع في حديث واحد من راويين فيزيد أحدهما على الآخر، وقد تقع من الراوي الواحد يروي الحديث الواحد مرتين، فمرة تقع الزيادة في روايته والأخرى لا تقع فيها تلك الزيادة التي زادها. فمنهم من رد الزيادة مطلقا سواء وقعت من الراوي الواحد أم وقعت من راويين، يعني كانت الزيادة متعلقة بحديث رواه راويا، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. وابن الصلاح رحمه الله وتبعه النووي وابن حجر والسيوطي قسم الزيادة بحسب القبول والرد إلى قسمين، وهو تقسيم حسن جدا، وقسم من القسمين ينقسم إلى قسمين، فصارت الأقسام ثلاثة أقسام، هي منافية أو غير منافية، وغير المنافية يصار فيها إلى الترجيح فيقبل منها ولا يقبل، فعندنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. هذا ما صار إليه ابن الصلاح وتبعه النووي وابن حجر والسيوطي. قال: الزيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول. لما؟ لأنها كالحديث المستقل يرويه الراوي ويتفرد به عن شيخه، فهذا يقبل أو لا يقبل؟ لا يعارضها شيء، وهي من رواية الثقة العدل الضابط باتصال إسناد من غير شذوذ، لأنه لا تعارض ولا علة، فحينئذ يكون الحديث صحيحا مقبولا، فالحديث حينئذ لا يعارض وهو مقبول. هذا إذا لم تكن منافية. إذا كانت الزيادة من الثقة غير منافية فهي مقبولة، وأما إذا كانت منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه لا بد فيها من النظر. فقالوا لا بد فيه من الترجيح، أي في هذا القسم. بعضهم قال: هذا حديث شاذ وهذا يرد، فإذا وقعت المنافاة رد الحديث. وبعضهم نظر في شيء آخر، قال: هذه المنافاة تنحصر في أمرين، في تقييد المطلق وتخصيص العام. سكت عن هذا ابن الصلاح وقال عنه النووي: والصحيح قبول هذا الأخير، والصحيح قبول هذا الأخير. لو نظرنا مثلا للزيادة في المتن، ليس في تلك الزيادة منافاة. روى مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة الكلمة فليرقه من حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، إنما رووها هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة، فتقبل تلك فليرقه، فليلقي الماء الذي فيه. رواه مسلم من طريق إسماعيل، وابن ماجه من طريق أبي معاوية، والدارقطني من طريق ابن زياد، ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة به، ومسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش به بزيادة لفظة فليرقه. فزاد علي بن مسهر كلمة فليرقه في هذا الحديث ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، من أصحابه الطريق الذي رواه مسلم عن إسماعيل عن الأعمش، وكذلك عن أبي معاوية عن الأعمش، وكذلك ما روى الدارقطني من طريق ابن زياد عن الأعمش. فزاد علي بن مسهر كلمة فليرقه في هذا الحديث ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به ابن مسهر وهو ثقة، فتقبل أو تراد؟ تقبل، على أنها حديث مستقل، هذه لا منافاة فيه. وأما زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، فالحديث من جميع طرقه بدون هذه الزيادة، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهما. صحح ابن خزيمة الحديث قال السخوي: كان ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية ولإمكان حملها على حاضر عرفة. فيقول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم النحو أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه الزيادة يوم عرفة، يوم عرفة زيادة عرفة على أنها عيدنا أهل الإسلام تنافي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صوم يوم عرفة، فكيف تكون عيدا وقد رغب في صيامه؟ فقالوا لا تنافي. لماذا؟ قالوا لأن هذا إنما يخص من؟ يخص أهل عرفة. وهل أهل عرفة يسن لهم الصوم في يوم عرفة؟ فقالوا هذه لا تنافي فيها لاحتمال أن تكون خاصة بمن؟ أن تكون خاصة بحاضري عرفة، فتكون زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة. وأما الزيادة في الإسناد فكما مر تنصب على أمرين رئيسين يكثر وقوعهما كما مر، وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف. وأما باقي صور الزيادة في الإسناد فهي التي يقال لها المزيد في متصل الأسانيد. مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عابد مؤمن إلا عابدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيء. رواه مسلم قال: حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به. وقعت زيادة في الإسناد هاهنا. ورواه مسلم حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا سفيان عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة مرفوعا به. فكان مسلم ابن أبي مريم يرفعه مرة ويرويه موقوفا أخرى، ومسلم ابن أبي مريم ثقة، فتعارض عندنا هاهنا الوقف مع الرفع، تعارض الوقف مع الرفع، فمرة يرويه هذا الراوي الواحد يرويه مرة موقوفا ومرة مرفوعا ولكنه ثقة، فيقبل ما رواه أو يرد. قال مالك: كان مسلم رجلا صالحا، كان يتهيب أن يرفع الأحاديث، كان يتهيب أن يرفع الأحاديث. ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي هذا مرفوع، عن ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة يسوق الحديث فهذا موقوف، فيأتي بالحديث مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهذا يقال له زيادة الثقة، ولكن أين وقعت؟ في الإسناد. كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا النوع من الأنواع: لا بد فيه من التفصيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن النية والقصد والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الحافظ رحمه الله ما رد به على إشكال قول القائل إن الترمذي عندما يقول هذا حديث حسن صحيح يجمع بين أمرين ينفي أحدهما الآخر، فأجاب الحافظ رحمه الله عن ذلك وأجاب غيره أيضا. وأما قول المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد أو هذا حديث حسن الإسناد، فما موقعه من قولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن؟ عندما يقول المحدثون هذا حديث صحيح الإسناد فهذا دون قولهم هذا حديث صحيح،
وكذلك عندما يقولون هذا حديث حسن الإسناد هذا دون قولهم هذا حديث حسن، لأنه قد يحكم على الإسناد بالصحة أو بالحسن دون المتن، فيكون المتن شاذا أو به علة، فإذا انصب التصحيح أو التحسين على الإسناد وحده دون الإشارة إلى المتن فقد لا يخلص المتن من العلة القادحة أو من الشذوذ. فقولهم حينئذ هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح، وكذلك هذا حديث حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث حسن، لأن المحدث إذا كان من أهل النقد وقال هذا حديث صحيح فكأنما تكفل لنا بتوفر شروط الصحة، وهي الشروط الخمسة في الحديث الذي حكم عليه بالصحة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم مع نفي الشذوذ ونفي العلة. أما إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد فقد نفى الشذوذ والعلة وأتى بسائر الشروط فيما يتعلق بالإسناد دون المتن. ولكن لو أن حافظا من الحفاظ المعتمدين قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يذكر له علة فالظاهر أن المتن صحيح أيضا، لأن الأصل هو عدم العلة وهو عدم الشذوذ، ولكن لا بد من رعاية هذه الإطلاقات. والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. فهذا خلاصة ما هنالك من هذا التفاوت بين قولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح الإسناد وهذا حديث حسن وهذا حديث حسن الإسناد. واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإذا جاء كذلك في متن واحد فهذا باعتبار التردد في ناقله، وأما إذا جمع الوصفان الحسن والصحة في حديث بإسنادين فهو صحيح باعتبار إسناد وحسن باعتبار إسناد آخر. هذا مثال للحديث الحسن لذاته، أخرجه ابن ماجه في السنن قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يترك ذلك بالتوبة. هذا الحديث حديث حسن لذاته لأن سنده متصل، فكل راو من رواته قد سمعه من شيخ، هذا هو الشرط الأول. رواته كلهم عدول ضابطون إلا مطر الوراق، فإن فيه كلاما من جهة ضبطه، وهذه أحواله: محمد بن ثعلبة ابن سواء صدوق، عمه محمد بن سواء أحد الثقات المعروفين، حسين المعلم ثقة مشهور، مطر الوراق قال ابن معين صالح، وقال أبو زرعة صالح، وقال العجلي صدوق، وقال البزار ليس به بأس، وقال السادي صدوق، وقال ابن سعد فيه ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال أحمد ويحيى ضعيف في عطاء خاصة. فاختلف في هذا الراوي وهو مطر الوراق. وأما نافع فثقة ثبت فقيه إمام، وأما ابن عمر فصحابي. فإذا المراجعة هنا إنما هي في ضبط هذا الراوي بعينه وهو مطر الوراق، والحديث غير شاذ فلم يعارضه ما هو أقوى منه ولا علة فيه من العلل القادحة. فالحديث حسن لأن رجاله عدول ضابطون إلا مطر الوراق، فإنه صدوق في غير عطاء، وهذه الرواية ليست منه، فإن شيخه في هذا الحديث نافع لا عطاء. لذلك قال الذهبي في الميزان بعد حكاية أقوال العلماء في مطر: فمطر من رجال مسلم حسن الحديث، فنزل الحديث من الصحة إلى الحسن من أجل مطر للوراق لما ثبت من ضعفه في حديث عطاء خاصة، أي أنه خف ضبطه في بعض مروياته ومن شروط الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، فإن خف الضبط صار الحديث حسنا. فهذا مثال للحديث الحسن لذاته. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما صرح به الترمذي من أنه اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، فاستشكل على تعريفه هذا بأنه كيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، مع أنه يقول في شرط الحديث الحسن أن يكون مرويا من غير وجه، ومع ذلك يقول عن بعض الأحاديث حسن، والحسن عنده ما كان مرويا من غير وجه، ثم يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قالوا هذا الكلام يتعارض مع ماذا؟ مع التعريف، لأن التعريف فيه أن الحسن هو الذي يروى من غير وجه مع سائر ما ذكر من الشروط. الجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. والعالم إذا أتى باصطلاح مع نفسه فلا تثريب عليه إن دل عليه، يعني إن اصطلح على شيء لم يتعارف ولم يصطلح عليه الناس لا تثريب عليه، إذا أتى بذلك في مقدمة أو خطبة كتابه حتى لا يوهم ما لا يريده، وحتى لا يدل كلامه على غير ما يقصده. ولذلك قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، فالذي يقول فيه حسن فقط هو الذي يجرى عليه ما ذكر من تعريف الحسن، فعندما يقول الحسن أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناده راو قد اتهم بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك إلى آخر ما ذكر في تعريف الحديث الحسن، هذه الشروط التي ذكر في الحديث الحسن تنطبق على أي شيء؟ على ما قال فيه حسن صحيح، أو على ما قال فيه حسن غريب، أو على ما قال فيه حسن صحيح غريب، أو على ما قال فيه حسن فقط؟ على ما قال فيه حسن فقط كما قال الحافظ رحمه الله. فعرف بهذا، يعني من كلام الترمذي في آخر الجامع، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. فإن الترمذي أيضا لم يعرف الحديث الحسن لذاته، وإنما هذا التعريف الذي ذكره في كتاب العلل في آخر كتاب الجامع إنما جعله تعريفا لما يقول فيه حسن فقط، لم يتعرض لتعريف الغريب ولم يتعرض لتعريف الصحيح، وعليه فلا ينطبق هذا التعريف على ما يقول فيه حسن صحيح ولا حسن غريب. وحينئذ يندفع الاعتراض الذي أورده من أورده على الترمذي رحمه الله تعالى، وهو إنما فعل ذلك وترك ما ترك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه هو حسن فقط، أنه يقول حسن عندنا. هذا إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي، أنه قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، فإذا هذا معروف عند المحدثين عام، وإنما الذي قاله الإمام الترمذي قيده بقوله عندنا، فهذا إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. هذا كلام الحافظ يذكر منة الله عليه بأن هداه إلى معرفة الجواب عن تلك الإيرادات. قولهم يقول الترمذي حسن صحيح، كيف يكون حسنا صحيحا في آن؟ قال إنما حذفها هنا إذا كان للحديث إسناد واحد، أي روي من طريق واحد، إنما حذف حرف التردد أو حسن أو صحيح، فهو لما تردد الجهابذة النقاد في أحد رواته فمنهم من يرفعه كما مر معنا في هذا الذي ذكرناه من المثال. فأنت إذا نظرت في مطر الوراء، قال ابن معين صالح، وقال أبو زرعة صالح، وقال العجلي صدوق، وقال البزار ليس به بأس، وقال السادي صدوق، وقال ابن سعد فيه ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال أحمد ويحيى ضعيف في عطاء خاصة، اختلف العلماء كما ترى في هذا الراوي. من أجل ذلك نزلت درجته الحديث عن الصحة إلى الحسن، فدفع رحمه الله هذا الإيراد. وقال وإن كان قد ورد الحديث بإسنادين يعني من طريقين، فإذا هذا أخف، أحدهما صحيح والآخر حسن. ثم يقول أوردوا على الترمذي أنه يقول إن الحديث الحسن هو الذي تتعدد طرقه يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث في الجامع حسن غريب أو حسن غريب لم يروى إلا من هذا الوجه، فكيف يكون حسنا وهو يشترط في الحسن أن يكون قد تعددت طرقه؟ فيقال إن الترمذي رحمه الله إنما أراد أن يعرف نوعا معينا من أنواع الحديث الحسن كما ذكر في كتاب العلل، وأما ما دون ذلك فإنه قد تركه استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه مصطلح جديد فقيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث. ثم شرع الحافظ بعد في بيان نوع من أنواع علوم الحديث وهو زيادات الثقات، فقال وزيادة راويهما مقبولة، يعني الصحيح والحسن، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون منافية وإما أن لا تكون، الزيادة إما أن تكون لا تنافية بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنه لا منافاة، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، فإذا لم يقع التنافي بين الرواية التي فيها الزيادة من الثقة مع رواية غيره فحينئذ كأنها حديث مستقل انفرد به ثقة لا يرويه عن شيخه غيره، فحينئذ تقبل مطلقا. فإذا لم يقع التنافي قبلت زيادة الثقة مطلقا، أما إذا كانت منافية بحيث يلزم من قبولها رد الروايات الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. ثم ذكر الحافظ رحمه الله موقف بعض أهل العلم، فقال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. ما التفصيل؟ أن ينظر في الزيادة هل هي منافية أو غير منافية، فإن كانت زيادة الثقة غير منافية فهي مقبولة مطلقا، أما إذا كانت منافية فيلزم من قبولها لأنها معارضة لرواية الراوي الآخر فيلزم من قبولها أن ترد الرواية الأخرى، فحينئذ لا بد من المصير إلى الترجيح. قال ولكن اشتهر عند جمع من أهل العلم أنهم يقولون إن رواية الثقة مقبولة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، لأنه إذا كانت الزيادة مخالفة أو منافية فهذا شذوذ، لأنه ما الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فإذا وقعت المخالفة بين رواية الثقة ورواية من هو أوثق فهذا شذوذ، المحدثون لا يقبلون هذا. فإذا قال جمع من المحدثين نقبل رواية الثقة مطلقا ولو كانت منافية ومعارضة لرواية من هو أوثق وأرجح، فهذا ليس على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، وهذا الشذوذ قد وقع عندما تعارضت روايات الثقة مع رواية من هو أوثق. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذلك في حد الحديث الحسن. يقول هذا عجيب من هذا الجمع من العلماء الذين يقبلون رواية الثقة مطلقا من غير تفصيل. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن، لأنه لا بد من أن يكون غير شاذ. في تعريف الحديث الصحيح تقول: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ، فأنت تشترط انتفاء الشذوذ. المحدثون على هذا في الحديث الصحيح. وفي الحسن: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه ثم من غير شذوذ أيضا، فلا بد من انتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن. الآن إذا جاءتنا زيادة من ثقة وكانت مخالفة لرواية من هو أوثق، هذا شذوذ. فإذا قيل بقبولها مطلقا من غير تفصيل دخل هذا القسم في القبول، فكان مقبولا مع شذوذه، فكيف يستقيم هذا مع تعريف المحدثين للحديث الصحيح وللحديث الحسن؟ لا يستقيم. إذن لابد من التفصيل، فيقال: نعم تقبل، ولكن متى تقبل؟ إذا لم تكن منافية. فإذا جاءت رواية من ثقة لا تعارضها رواية أخرى فإننا حينئذ نقبل رواية الثقة التي فيها الزيادة، نقبلها لأنها كالحديث المستقل الذي تفرد به الراوي عن شيخه دون غيره، فتقبل على العين والرأس. وأما إذا كانت معارضة فلا بد من الترتيب. قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيره، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذا ليس على طريقة المحدثين كما قال، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذ. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط، قال: ما نصه؟ ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ، يعني إذا كان قد شاركه في الرواية لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. فهل صرح الشافعي بقبول روايات الثقة الذي زاد حديثه؟ أبدا، وإنما إذا نقص حديثه. ولذلك يقول: فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديث، أي أنه يتوقع، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديث. فمقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديث، هذا مقتضى كلام الشافعي. فإذا أطلق كثير من الشافعي القول بقبول زيادة الثقة مع أن الشافعي كلامه ونصه يدل على غير ذلك فهذا عجيب، يتعجب منه الحافظ وهو شافعي أيضا. فيقول: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعي القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. من أين عرفنا أن نص الشافعي يدل على عدم قبول زيادة الثقة؟ من كلامه، أنه لما تكلم في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط قال: ويكون، أي الراوي، إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فتكون المخالفة بالزيادة أو بالنقص، قال فإن خالفه هو يقبل حديثه إذا خالفه بالنقص، يعني روى ما هو أنقص مما روى الحافظ الثقة، فيقول فإن خالفه فوجد حديثه، أي الراوي الذي نعرف ونريد أن نعرف ضبطه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى قال فما وصفت أضر ذلك في حديثه. انتهى كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، واستنبط منه، بل هو يدل دلالة ظاهرة على ما قاله الحافظ، قال ومقتضى، أي مقتضى كلام الشافعي، أنه إذا خالف أي الراوي فوجد حديثه أزيد، خالف أحدا من الحفاظ فوجد حديثه أي حديث الراوي أزيد من حديث أحد الحفاظ الذين خالفه، أضر ذلك بحديث، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. نريد أن نقرب هذا إن شاء الله. هو يقول أي الشافعي، ويكون إذا أشرك أي الراوي الذي يعتبر بحاله في الضبط، يكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ يعني اشترك معه في الرواية لم يخالف، إن خالف فإما أن يزيد على أحد الحفاظ الذين خالفهم أو أن ينقص عنه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. إذا وجد حديثه أنقص، هذا يستلزم أن يكون حديث الحافظ الذي خالفه هذا الراوي أزيد، فهل هذه الزيادة مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة، هذه الزيادة التي رواها الحافظ مقبولة، فهذا يدل على أن زيادة العدل عند الشافعي لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل ممن؟ من الحافظ، لأن هذا الراوي الذي خالف أحد الحفاظ فأتى برواية ناقصة عن رواية أحد الحفاظ، يدل هذا النقص في روايته على أنه متثبت وعلى صحة مخرج حديث، ولكن هو عندما خالف أحد الحفاظ فروى أنقص من رواية أحد الحفاظ، دل ذلك على أن رواية هذا الحافظ أزيد، فهي مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة. إذن زيادة الثقة عند الشافعي ليست مقبولة قولا واحدا بإطلاق، وإنما هي مقبولة ممن؟ من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. ذكر الحافظ هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو زيادة الثقة أو زيادات الثقات، وهنالك فرق بين زيادة الثقة والمزيد في متصل الأسانيد، فالمزيد في متصل الأسانيد أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، والإسناد متصل، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. زيادة الثقة، الثقة العدل الضابط، من هو الثقة؟ العدل الضابط، وزيادته هي المرادة بالبحث في هذا النوع الذي ذكره الحافظ رحمه الله، فليس المراد مطلق الزيادة، يعني أن تأتي الزيادة من غير ثقة، وإنما البحث ها هنا منصب على زيادة من؟ الثقة، من هو الثقة؟ العدل الضابط. زيادة الثقة هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن، فإذا زيادة الثقة تقع في الإسناد كما تقع في المتن. ما هي زيادة الثقة؟ هي ما ينفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن، معناها أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، فيقال لهذه الزيادة زيادة ثقة، أو يروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثا ما مرتين، وتقع في إحدى روايتيه زيادة لم يرويها هو في الروايات الأخرى، فإذا رواية الثقة قد تكون من الثقة على نفسه، إذا روى حديثا واحدا مرتين فوقعت زيادة في إحدى روايتيه، لم تكن ولم يرويها في الروايات الأخرى. الثقات هم العدول الضابطون، وزيادتهم هي المراد بالبحث، ليس المراد بالبحث هنا مطلقة الزيادة، وإنما الزيادة التي تقع ممن؟ من الثقة. من هو الثقة؟ العدل الضابط. قد تقع منه زيادة في الرواية، إما باعتبار حديث نفسه وإما باعتبار حديث ثقة غيره. فأمران هنا: أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثان، ولكن هو حديث واحد يرويه كل، فهذا حديث يرويه فلان وهو بعينه يرويه غيره، وهو ثقة عدل ضابط. وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، فهذه زيادة ثقة. وقد يروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثا واحدا يرويه مرتين، وتقع في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى، هذا كله يقال له زيادة الثقة، سواء وقعت من الثقة نفسه على نفسه أن يروي حديثا واحدا مرتين وتقع في إحدى روايتيه زيادة لم تكن في الرواية الأخرى. وقد يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، ولكن يزيد أحدهما على الآخر فيه، فيقال لها أيضا زيادة ثقة. وفن لطيف غامض من الفنون اللطيفة في علم الحديث كما قال النقاد والحفاظ، ولذلك لم يعتني به إلا بعض الأئمة الذين درسوا ذلك، وهو ما يمكن أن نقول، لأن كثيرا من الناس الذين طعنوا في الحديث والمحدثين التفتوا إلى أمثال هذه المسائل فطعنوا في المحدثين وفي الحديث بسببها، قالوا إن المحدثين يعاملون كل حديث على أنه وحدة مستقلة فينظرون فيه، وقد يكون معارضا، وهذا كله مردود كما تعلم. وقالوا إن المحدثين إنما ينظرون في الأسانيد دون المتون، وهذا وهم كبير، لأن ضوابط المحدثين في النظر والتعامل مع الحديث منها ما ينصب على المتن وحده، وهنالك ضوابط للمتن وحده، وهنالك ضوابط للإسناد وحده، وهنالك ضوابط عند المحدثين تشترك بين الإسناد والمتن، فيشترك فيها الإسناد والمتن معا. يمكن أن نؤسس علما لا على أنه علم جديد، ولكن على أنك تجمع شيئا ما، فتستطيع أن تقول مثلا إذا نظرت إلى زيادات الثقات تقول هذا مما يمكن أن يقال له علم دراسة المتن المقارن، المتن المقارن والإسناد المقارن أيضا، وعلم الحديث المقارن، كما في علم الفقه المقارن بالنظر إلى أقوال العلماء في المذاهب المختلفة في المسألة الواحدة، هذا هو الفقه المقارن في الحكم الذي يحكم به العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم على أمر من الأمور بحكم ما، فينظر في قول هذا المذهب لعلمائه وفي قول أهل هذا المذهب وعلمائه إلى غير ذلك مما ورد في المسألة الواحدة، ثم يصار إلى الترجيح من منهم معه الدليل، هذا علم فقه مقارن. وكذلك يمكن أن تقول هنالك علم حديث مقارن، ننظر في هذه الأسانيد فنجد زيادة في المتن أحيانا، وقد تكون الزيادة من الثقة فيه في الإسناد أحيانا كما مر. ما الذي يجعل الزيادة تقع من الثقة؟ ما أسباب زيادة الثقات أو زيادات الثقات؟ لا أسباب، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحد المجلسين، والذي روى الحديث من غير زيادة لم يحضر ذلك المجلس فتوقف عند حدود ما علم وأدى ما سمع. ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام، كما استدركت عائشة على أبي هريرة عندما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث صحيح أنه قال: الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والفرس. عائشة ردت هذا الحديث قالت: غفر الله لأبي هريرة، إنما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فسمع هذا ولم يسمع ما قبله. قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود تقول إن الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس، فدخل أبو هريرة في إن الشؤم في ثلاثة، هذا كلامها ولم يقبل رضي الله عنه، فالحديث حديث صحيح. هذا الحديث حديث صحيح، ولكن هو مما استدركته عائشة على أبي هريرة، كما تكلمت أيضا رضي الله عنها في حديث قطع الصلاة بالمرأة والكلب الأسود والحمار، وقالت شبهتمونا بالحمار والكلب الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا قد يدخل الراوي في أثناء الكلام فيسمع شيئا ولا يسمع ما قبله، فيروي الذي سمع المجلس بتمامه الحديث وافيا، ويروي الذي حضر ما سمع، فحينئذ يقع زيادة في رواية على رواية والحديث واحد. ويحتمل أن يكونوا اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحدا، ويحتمل أن يكون قد طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإصغاء، فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء، ويحتمل أنه عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة، أو يكون عرض لبعض السامعين مزعج يوجب قيامه قبل التمام فيؤدي ما سمع قبل انصرافه، وأما من بقي فإنه يروي الحديث على تمامه فتقع الزيادة. هذه كلها احتمالات كما ترى. هل هذا يتعلق بالصحابة؟ المحدثون لا يتوقفون عند زيادة الصحابي على آخر، وإنما محل بحثهم في زيادة التابعين فمن بعده، والأسباب التي مرت لا تفسر إلا زيادة المات، يعني الأسباب التي مر ذكرها التي لأجلها تقع الزيادة من الثقة، لأنه دخل المجلس والحديث يقال، أو أنه قام، أو عرض له عارض، وقع أمر مزعج مدهش فغفل الحاضرون إلا واحدة، إلى غير ذلك من هذه الاحتمالات. هذا كله يتعلق بماذا؟ بالإسناد أم بالمتن؟ بالمتن. فلا يفسر شيء من تلك الأسباب الزيادة التي تقع في السند. فعروض النسيان أو الشغل الصارف عن الإصغاء قد يكون سببا لراوي الناقص، تقع زيادة الثقة في الإسناد كما تقع في المتن. كيف تقع في المتن؟ تقع بزيادة كلمة أو جملة. وفي الإسناد كيف تقع زيادة الثقة في الإسناد؟ برفع الموقوف، رفع الموقوف أو وصل المرسل، برفع الموقوف أو بوصل المرسل. فإذا ما هو مكان وقوع زيادة الثقة؟ المتن أو الإسناد؟ كيف تقع في المتن؟ بزيادة كلمة أو بزيادة جملة. كيف تقع زيادة الثقة في الإسناد؟ برفع الموقوف أو بوصل المرسل. زيادة الثقة في المتن قد تكون مما يتعلق به حكم شرعي، وقد لا تكون، لأنه زيد في المتن كلمة أو جملة، وقد يتعلق بتلك الزيادة حكم شرعي وقد لا يتعلق. وقد تكون مما يغير حكما ثابتا بغير هذا الحديث وقد لا تكون. هذه الزيادة التي تقع من كلمة أو جملة قد تغير حكما ثابتا بغير هذا الحديث وقد لا تكون. وقد تكون مما يوجب نقص حكم ثبت بخبر ليست هذه الزيادة فيه وقد لا تكون. وقد اختلف علماء هذه الأمة في هذه الزيادة، أم مقبولة هي مطلقا، أم مردودة مطلقا، أم مقبولة في حال دون حال، ولهم في ذلك أقوال كثيرة. ما حكم الزيادة في المتن؟ منهم من قبلها مطلقا كما قال الحافظ، جمع من العلماء قبل الزيادة من الثقة مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، سواء أكان راويها غير راوي الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث بدونها. لأننا عندما نظرنا في زيادة الثقة مر أنها ممكن أن تقع في حديث واحد من راويين فيزيد أحدهما على الآخر، وقد تقع من الراوي الواحد يروي الحديث الواحد مرتين، فمرة تقع الزيادة في روايته والأخرى لا تقع فيها تلك الزيادة التي زادها. فمنهم من رد الزيادة مطلقا سواء وقعت من الراوي الواحد أم وقعت من راويين، يعني كانت الزيادة متعلقة بحديث رواه راويا، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. وابن الصلاح رحمه الله وتبعه النووي وابن حجر والسيوطي قسم الزيادة بحسب القبول والرد إلى قسمين، وهو تقسيم حسن جدا. وقسم من القسمين ينقسم إلى قسمين، فصارت الأقسام ثلاثة أقسام، هي منافية أو غير منافية، وغير المنافية يصار فيها إلى الترجيح فيقبل منها ولا يقبل. فعندنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. هذا ما صار إليه ابن الصلاح وتبعه النووي وابن حجر والسيوطي. قال: الزيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول. لما؟ لأنها كالحديث المستقل يرويه الراوي ويتفرد به عن شيخه، فهذا يقبل أو لا يقبل؟ لا يعارضها شيء، وهي من رواية الثقة العدل الضابط باتصال إسناد من غير شذوذ، لأنه لا تعارض ولا علة، فحينئذ يكون الحديث صحيحا مقبولا، فالحديث حينئذ لا يعارض وهو مقبول. هذا إذا لم تكن منافية. فإذا كانت زيادة من الثقة غير منافية فهي مقبولة، وأما إذا كانت منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه لابد فيها من النظر. فقالوا: لابد فيه من الترجيح، أي في هذا القسم. بعضهم قال: هذا حديث شاذ وهذا يرد، فإذا وقعت المنافاة رد الحديث. وبعضهم نظر في شيء آخر، قال: هذه المنافاة تنحصر في أمرين، في تقييد المطلق وتخصيص العام. سكت عن هذا ابن الصلاح وقال عنه النووي: والصحيح قبول هذا الأخير، والصحيح قبول هذا الأخير. لو نظرنا مثلا للزيادة في المتن، ليس في تلك الزيادة منافاة. روى مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه من حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، إنما رووها هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة، فتقبل تلك فليرقه، فليلقي الماء الذي فيه. رواه مسلم من طريق إسماعيل، وابن ماجه من طريق أبي معاوية، والدارقطني من طريق ابن زياد، ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة به، ومسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش به بزيادة لفظة فليرقه. فزاد علي بن مسهر كلمة فليرقه في هذا الحديث ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، من أصحابه الطريق الذي رواه مسلم عن إسماعيل عن الأعمش، وكذلك عن أبي معاوية عن الأعمش، وكذلك ما روى الدارقطني من طريق ابن زياد عن الأعمش. فزاد علي بن مسهر كلمة فليرقه في هذا الحديث ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به ابن مسهر وهو ثقة، فتقبل أو تراد؟ تقبل، على أنها حديث مستقل، هذه لا منافاة فيه. وأما زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، فالحديث من جميع طرقه بدون هذه الزيادة، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهما. صحح ابن خزيمة الحديث، قال السخوي: كان ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية، ولإمكان حملها على حاضر عرفة، فيقول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه الزيادة يوم عرفة، يوم عرفة زيادة عرفة على أنها عيدنا أهل الإسلام، تنافي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صوم يوم عرفة، فكيف تكون عيدا وقد رغب في صيامه؟ فقالوا: لا تنافي. لماذا؟ قالوا: لأن هذا إنما يخص من؟ يخص أهل عرفة، وهل أهل عرفة يسن لهم الصوم في يوم عرفة؟ فقالوا: هذه لا تنافي فيها لاحتمال أن تكون خاصة بمن؟ أن تكون خاصة بحاضري عرفة، فتكون زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضر عرفة. وأما الزيادة في الإسناد فكما مر، تنصب على أمرين رئيسين يكثر وقوعهما كما مر، وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف. وأما باقي صور الزيادة في الإسناد فهي التي يقال لها المزيد في متصل الأسانيد. مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عابد مؤمن إلا عابدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. رواه مسلم قال: حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به، فوقعت زيادة في الإسناد هاهنا. ورواه مسلم حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا سفيان عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة مرفوعا به، فكان مسلم ابن أبي مريم يرفعه مرة ويرويه موقوفا أخرى، ومسلم ابن أبي مريم ثقة، فتعارض عندنا هاهنا الوقف مع الرفع، تعارض الوقف مع الرفع، فمرة يرويه هذا الراوي الواحد يرويه مرة موقوفا ومرة مرفوعا ولكنه ثقة، فيقبل ما رواه أو يرد. قال مالك: كان مسلم رجلا صالحا، كان يتهيب أن يرفع الأحاديث، كان يتهيب أن يرفع الأحاديث. ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي هذا مرفوع، عن ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة يسوق الحديث، فهذا موقوف، فيأتي بالحديث مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهذا يقال له زيادة الثقة، ولكن أين وقعت؟ في الإسناد، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا النوع من الأنواع لابد فيه من التفصيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن النية والقصد والإحسان في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.